Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوى التغيير الجذري تقول مقترح الدستور أعيد عبر دوائر دولية وإقليمية، وقوى التوافق الوطنية تعتبره وثيقة تكرس لشمولية مدنية. مناوي يدعو للوصول لحكومة انتقالية بحضانة سياسية تشمل الجميع، ولجنة المعلمين تحدد تكلفة المعيشة الشهرية بنحو 580 ألف جنيه. استمرار إضراب أطباء الشمالية للأسبوع الثالث ورفع إضراب أطباء الامتياز وتجار القضارف يعلنون الإضراب الشامل يومي الأربعاء والخميس. 10 معدنين أهليين ما زالوا تحت الأنقاض بجبل عامر منذ يومين ووفاة 3 نازحات بمعسكر عطاش وتردي الأوضاع الإنسانية بمنطقة دمة بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قال تحالف قوى التغيير الجذري إن مشروع الدستور الانتقالي الذي تبنته اللجنة التسييرية للمحاميين تم إعداده عبر دوائر دولية وإقليمية عديدة، وأوضح التحالف الذي يضم الحزب الشيوعي وأحد أجنحة التجمع المهنيين في بيان إن الوثيقة لا تختلف عن الوثيقة الدستورية السابقة، واعتبرها إعادة إنتاج للأزمة والشراكة وإشراق قوى سياسية كانت ولا تزال جزء من النظام البائد. وقال إن الوثيقة خلقت بوابات للعسكر بمسميات مختلفة، واعتبرها محاولة لإعادة الأمور لما قبل 25 أكتوبر، وأعلن التحالف دعم لجان المقاومة بالأحياء في اتجاه إنتاج ميثاق توحيد الرؤى حوله، ونبه التحالف لمحاولات ما وصفه بتدجيج بعض التنسيقيات والعمل على انقسامة وشيطنطة، وأدان محاولات السلطة لإضعاف العمل الثوري بالاغتيالات المباشرة والاعتقالات الغسرية وإعادة قوانين النظام العام. قال الصديق الصادق المهدي القيادي في حزب الأمة القومي والحرية والتغيير إن مقترح الدستور الانتقالي أفضل من الوثيقة الدستورية، وأشار في ندوة بالخرطوم أمس الثلاثاء إلى المشاورات والورش والاجتماعات التي سبقت مقترح الدستور، بينما أعدت الوثيقة الدستورية بعجالة وكلفة من جانبه. قال مبارك أردول الأمين العام لقوى التوافق الوطني إن مقترح الدستور الانتقالي يقوم على الإقصاء ويؤسس لشمولية مدنية، وأوضح في ندوة بالخرطوم إن الترحيب والرعاية الدولية للمقترح يثير شكوك السودانيين، وينتقد عدم تحديد مدة الفترة الانتقالية، وأوضح أن قضية إصلاح المؤسسة العسكرية ليست من شأن الفترة الانتقالية بل الحكومة المنتخبة، وأضاف في هذا الخصوص
أكبر مشكلة سياسية في الوثيقة دي ذاتها ما محدد فترة الانتقال كم، مفتوحة كده فترة الانتقال ما محددة، ودي أخطر حاجة لأنها دي بتأسس لشمولية، شمولية مدنية ما محددة. يعني إحنا مشكلتنا كله الزول ده يحكم في الانتقال ده مفروض يحكم كم سنة ومفروض ينقلنا وين.
وبالمقابل قال كمال كرار القيادي في الحزب الشيوعي إن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين غير مفوضة بوضع مقترح للدستور، ويعتبر المقترح تغنيا للشراكة مع العسكر عبر مجلس الأمن والدفاع وقطع الطريق على الثورة، وينتقد مقترح دمج الدعم السريع ومنسوبي الحركات المسلحة في الجيش مطالب بتسريح كل الميليشيات. وقال إن مقترح الدستور اشتمل على النظام العام والحدود ووصفه بدستور الإنغاز لعام 2022، وأضاف في هذا الخصوص
أول شيء قلنا الشراكة مع العسكر دي بما يسمى بمجلس الأمن والدفاع، وخدت مجلس الأمن والدفاع ده حتى في الوثيقة دي بتاعتنا المقترحة دي قال تحدث صلاحيات القانون، يحدث صلاحيات القانون يعني بعدين ده هيكون الاخطبوط اللي هيتلع رئيس الوزراء ويتلع الحكومة اللي بتنبع من الإعلان الدستوري وتمشي الأمور كما كانت عليه الحال.
حددت لجنة المعلمين تكلفة المعيشة الشهرية لأسرة مكونة من 5 أفراد بنحو 580 ألف جنيه. وقالت اللجنة في تقرير نشرته في صفحتها على فيسبوك إن التكلفة تشمل الإيجار والخدمات والوجبات والمواصلات والعلاج والتعليم والملابس، وأشارت إلى أن التكلفة ركزت على الأساسيات ولم تشمل الطوارئ والرفاهيات، وأوضح أن السودان يتزيل دول المحيط العربي والأفريقي في الحد الأدنى للإيجور الذي يبلغ 21.5 دولار، وقالت إن مرتب المعلمين يغطي 13.3 من احتياجاتهم. وقالت قمرية عمر عضو لجنة المعلمين في مقابلة مع برنامج جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن اللجنة ظلت تجري سنويا دراسة للحد الأدنى لتكلفة المعيشة، وأضافت قمرية عمر في هذا الخصوص:
بالنسبة للدراسة الاجتماعية اللي عملتها لجنة المعلمين للأجور هي ده راتب يعني سنوي، وده دايما لجنة المعلمين سنويا بنعمل دراسة اجتماعية لتحديد الأجور وتعمل تكلفة المعيشة.
دخل إضراب أطباء مستشفى دونغول التخصصي أسبوعه الثالث، فيما دخل إضراب الأطباء عن الحالات الباردة في مختلف مستشفيات مدن الولاية أسبوعه الثاني للمطالبة بإقالة مدير عام وزارة الصحة بجانب مطالب إدارية ومستحقات مالية أخرى. وقالت اللجنة التسييرية لأطباء الشمالية في بيان إن حكومة الولاية تصر على الاستمرار في الإجراءات التعسفية وتجاهل الحلول، ونوهت إلى إصدار استيضاحات لكل الأطباء العموميين والاختصاصيين تمهيدا لإيقاف رواتبهم الزهيدة، وأشارت إلى تشكيل لجنة تحقيق للدكتور مختار بيرم عضو اللجنة التسييرية لأطباء الولاية الشمالية، وإخلاء سبيل عدد 17 سيستر تمريض عالي خدمة وطنية من المستشفى التخصصي. رفع أطباء الامتياز إضرابهم الذي استمر لتسعة أيام ابتداء من يوم الثلاثاء بعد وعود من وزارة الصحة الاتحادية بتنفيذ مطالبهم خلال شهر. وقال الدكتور أحمد كبوشية ممثل لجنة أطباء الامتياز في مؤتمر صحفي بالخرطوم مساء الاثنين إن وزارة الصحة وعدت بتغذية حسابات الأطباء بالمرتبات خلال أيام، كما وعدت بسداد حوافز العيدين وبقية المستحقات المالية خلال الأيام القادمة، وأشار إلى اتفاق بين اللجنة والوزارة لعدم محاسبة الأطباء المضربين، كما حددت شهرا للاستجابة لجميع المطالب. وكان الأطباء نفذوا إضرابا استمر لتسعة أيام في أكثر من 30 مستشفى في 6 ولايات. وأضاف الدكتور أحمد كبوشية في هذا الخصوص:
وبناء على المخرجات اليوم مع وزارة الصحة وعلى اتفاقنا معهم إنه سيتم حل الإشكاليات كلها في فترة أقصى شهر، قررنا مراعاة للحال الحاصل مراعاة لظروف الناس والمرضى إنه حنرفع إضراب أطباء الامتياز من اليوم على
أن يباشر الأطباء عملهم. نفذت الكوادر الطبية بمستشفى بحري أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية مطالبين بصرف مرتبات 4 أشهر وتنفيذ الهيكل الراتبي الجديد. وفي الأثناء نفذ العاملون بوزارة التجارة والتموين ظهر أمس الثلاثاء ووقفة احتجاجية بسبب ضعف المرتبات، وحمل المشاركون في الوقفة شعارات تندد بضعف الأجور مطالبين بزيادة طبيعة العمل من 25% إلى 85% وزيادة بدل المدارس بجانب الترقيات. أعلن تجار ولاية القضارف الدخول في إضراب شامل بسوق المدينة يومي الأربعاء والخميس بسبب الضرائب الباهظة التي ارتفعت ل10 أضعاف. وقال تجار من القضارف لراديو دبنجا إن اجتماعاتهم مع ديوان الضرائب وصلت إلى طريق مسدود بعد إصرار مدير الديوان بعدم مراجعة التقديرات إلا عبر لجنة الاستئنافات وعلى أساس فردي. قال مازن شقورة ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن حرية الصحافة شهدت تراجعا عقب الانقلاب، لافت إلى المكاسب التي حققها السودان والتي تمثلت في تقدم السودان 16 مرتبة في ترتيب حرية الصحافة، فضلا عن توقيع السودان على التعاقد العالمي لحرية الصحافة في العام 2019. وقال وزير الإعلام الأسبق الصحفي فيصل محمد صالح نقابة الصحفيين بأنها آلية مهمة وضرورية لحماية الصحفيين، ووصف النقابة بأنها خطوة أولى يجب أن تعقبها خطوات أخرى، ووصف النقابة في الورشة التدريبية التي نظمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع اليونسكو تحت عنوان حماية وتعزيز حرية الصحافة وسلامة الصحفيين في السودان بفندق السلام روتانا أمس الثلاثاء بأنها خطوة أولى يجب أن تعقبها خطوات أخرى. وأضاف مازن شقورة في هذا الخصوص:
مايو 2015 أصدر مجلس الأمن قرارا حتى في جميع الدول الأعضاء لتهيئة بيئة آمنة ومراقبة للصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم لأداء عملهم بشكل مستقل ودون تدخل في حالات النزاع، وذلك في القانون والمعلومات.
ما زال أكثر من 10 معدنا أهليا في عداد المفقودين منذ يوم الأحد الماضي بعد انهيار بئر بمنجم جبل عامر والعثور على 8 جثث. وأشار معدنون أهليون في حديث لراديو دبنجا إلى صعوبات تواجه عمليات البحث عن المفقودين جراء عمق الآبار، ونبهوا إلى بدائية عمليات الإنغاز وعدم تدخل قوات الدفاع المدني بجانب عدم وجود الآليات التي تستخدم لمثل هذه الأغراض. من جهة أخرى، أصيب 3 أشخاص الأسبوع الماضي بأعيرة نارية في عملية نهب مسلح بقرية كارينجا بالقرب من جبل عامر، وتم نقل أحدهم إلى مستشفى كبكابية ونهب جميع ممتلكاتهم. كشف الشيخ عبد الرازق شيخ معسكر عطاش للنازحين بولاية جنوب دارفور عن وفاة امرأة حامل في شهرها السابع وشقيقتين جراء السيول والأمطار في معسكر عطاش بولاية جنوب دارفور، وقال لراديو دبنجا إن الوفيات حدثت بسبب هدم المنازل، ونوه إلى هدم منزل النازحة عائشة أحمد عبد الرسول التي تبلغ من العمر 60 عام وإنغازها من تحت الأنقاض. وأضاف في هذا الخصوص:
عائشة أحمد عبد الرسول الأوضة حدم فيه وفاة اليد هذا من فوق، وإنسان كبير بني آدم عمره 60 سنة. ده أمطار بتاع أمبارح قبل يومين. طبعا عندنا برضو حادث مؤسف جدا جدا، عندنا أخونا عادل عبدالله محمد علي عمره 23 سنة، وأخونا الثاني محمد عبدالله محمد علي عمره 18 سنة، وأخوتنا ميساء محمد يعقوب عمره 20 سنة، ويرحمهم الله ويغفر لهم. برضو حادث انه في اوضه غتاب وحصل لهم بوفاء، وما يتعدى طبعا عنده حمل بتاع 7 شهور، وربنا يغفر لهم ويرحمهم ان شاء الله.
من جهه اخرى، اشتكى النازحون من معسكر الدمة بولايه جنوب دارفور من تردي الاوضاع الانسانيه الصحيه وعدم توفر الغذاء، وطالبت النازحات المنظمات بالتدخل العاجل وتوفر ابسط متطلبات الحياه. أصيب المواطن عبد الله أحمد موسى المعروف بكشكول الذي يبلغ من العمر 65 عام بإصابة خطرة في الرأس في وحدة وسطاني بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور يوم الاثنين. وقال مواطنون من سرف عمرة لراديو دبنجا إنه 2 من المسلحين يستقلون موتر اعتراضات طريق كشكول أثناء عودته من سوق غطيس الأسبوعي إلى قريته صنقرفوت بعد صلاة المغرب، وأوضحوا أن المسلحين أوقفوه تحت تهديد السلاح واعتدوا عليه بالضرب بأعقاب البنادق ونهبوا ما بحوزته من ممتلكات. وأشاروا إلى أن المارة عثروا عليه وهو في حالة غيبوبة تامة، حيث نقل إلى مستشفى سرف عمرة ومنها إلى مستشفى نيالة لتلقي العلاج. سجلت أقسام الشرطة بولاية شمال دارفور يومي الأحد والاثنين أكثر من 10 بلاغات ضد عصابة مجهولة تخصصت في سرقة إطارات السيارات من أمام المنازل ليلا. وأوضحت مصادر شرطية إن آخر حادث سرقة وقع مساء الاثنين بحي الدرجة الأولى، حيث قامت العصابة بإغلاق باب المنزل الذي تقف السيارة أمامها حتى لا يتمكن صاحب العربة من الخروج من المنزل وملاحقتهم، وقاموا بفك إطارات السيارات الثلاثة. وبعد تتبع الأثر تمكنت الشرطة من القبض على المتهم وبحوزته الإطار. انطلقت يوم الاثنين نفرت إغاثة متضرري السيول بمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور، والتي ضمت عدد من مبادرات مجتمعية بحاضرة الولاية نيالة. وقال الوالي بالإنابة بشير مرسال الذي شهد انطلاقة النفرة أن حجم الأضرار نتيجة السيول والفيضانات أكبر من إمكانيات الولاية، مما يتطلب تضافر الجهود من أجل تقديم بعض المعينات للمتأثرين. من ناحيته أشاد ناظر قبيلة البني هلبة التوم دبكة بمبادرات المجتمع، وقال إن محلية عد الفرسان هي الأكثر تضررا نسبة لكثرة الأودية، مما جعلها تدخل ضمن المناطق المعلنة كمناطق كوارث، وإن طغت طريقة توزيع المساعدات التي تصل من المانحين والدول الصديقة، وقال إنها لا تتناسب مع احتياجات المتضررين. الخبر الأخير في النشرة، وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء وفد من حكومة إقليم دارفور برئاسة مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور وولاة ولايات دارفور الخمسة لبحث العلاقات بين إقليم دارفور وقطر. وقال نمر عبد الرحمن والي شمال دارفور في صفحته على الفيسبوك إن الوفد الذي يشارك فيه وزراء حكومة الإقليم ولجنة الحكماء سيلتقي بعدد من المسؤولين بدولة قطر لبحث سبل فتح آفاق التنمية والاستثمار. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
دنيا دبنجة تردقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم
بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم بوريك
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
سمعنا الكرام على امتداد بدء أثير إذاعة دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله. رحب بكم الليلة في حلقتنا الجديدة في برنامجنا استشارات طبية، والليلة حنتكلم عن مرض الملاريا وطرق المكافحة بتاعت مرض الملاريا. جماعة، الملاريا هو تعريفه أنه مرض طفيلي، يعني بيشبه طفيل. طفيل ده عبارة عن كائن حي صغير جدا نحن ما بنشوفه، يسموه طفيل، اسمه بلازموديوم. ببساطة ده تعريفه. الناس عندهم اعتقاد انه اي هم ملاريا، لا اي هم ما ملاريا، تعيد انه مرض طفيلي يسبب طفيل اسمه بلازمون. الملاريا بتجي للزول عن طريق النسعة بتاعت بعوضة انثى بتاعت بعوضة النوع الاسم الانف. البعوضة بتجي تلسع الزول، تعب الزول يعني، وبتكب لنا كمية بتاعت كائنات صغيرة اسمهم البلازموديوم. اللي بس قبل شوية ذكرناه البلازموديوم بخش جوا جسم الانسان بيسبب له مرض الاسم ملاريا. الجن اللي بينقل لنا هو البعوض. جماعة زول بتاع الملاريا ده عنده أعراض كتيرة، لكن أهم الأعراض عندنا الحمى. الحمى اللي بيسموه مخدية، مخدية يعني في ناس بيسموه مخدية، في ناس بيسموه جروف، في ناس بيسموه وردة، في ناس بيسموه يعني حمى بتاعت الملاريا. النوع المخدية اللي هو بتمشي كل يوم ومرات يوم ما تجي، يعني تمشي وتجي. ده المواصفات بتاعت الحمى بتاعت الملاريا، لكن ده كله ما بالضرورة إنه زول يزول عنده ملاريا. يعني في ناس بيجيهم بإسهال، في ناس بيجيهم باستفراغ، في ناس بيجيهم حتى بتعمل أنيميا، بتعمل حاجات كتيرة جدا الملاريا دي. يعني أي حاجة بتعملها الملاريا. طيب الملاريا نشخص كيف عشان نقول إنه زول ده عنده ملاريا؟ يا جماعة الملاريا دي بيشخصها زول واحد بس اللي هو الطبيب الدكتور، الدكتور هو اللي بيشخص الملاريا. والملاريا ذات مش الزول يقول عندي وردة ولا عندي مخدية ولا عندي حمى ولا عندي كذا، ما كفاية. الدكتور بيقوم بيرسل الزول للمعمل للفحص، بيشيل منه الدم، بيفتشوا الطفيل اللي اسمه بلازموديوم ده قاعد بدم ولا ما في. لو في المعمل في الفحص قالوا الطفيل اللي قاعد بعد ذاك، الدكتور بتجي يقول لك ايوه انت عندك ملاريا او الزول ده عنده ملاريا. اذا التشخيص بتاع الملاريا بيتم فقط عن طريق المعمل. للاسف الشيء الحاصل انه اي زول جاته هم بيمشي طوال الصيدليه بيقول اديني دواء ملاريا. ولو بتتذكروا زمان كان في حبوب اسمه كلوروكين، كلوروكين ده كان بيجينا واحد اي زول بس جاوا يعرف طوال الصيدليه اديني كلوروكين اديني كلوروكين. لا من عمل حاجه اسمها ريزيستنس اللي هو مقاومه، فالمريض بيجي خلاص تتعود على الكلوروكين بيجي ما بيعالج الملاريا. عشان كده خلاص في الكلوروكين ما في، يعني بيجي ما بيعالج الملاريا، جابوا دواء ثاني الليله سيري بكم يعني اكثر من 10 تخيل يعني. فعشان كده من الضروري جدا انه ما يزول بزياده هم طوال يزولهم عندي ملاريا، يمشي الدكتور والدكتور كمان يفحص له، وبعد ذاك اذا طلعت في ملاريا موجبه فحص بتاعت الملاريا موجبه، بعد ذاك يقول له عنده الملاريا. اي في طرق ثانيه الدكتور بيشخص بها يعني باستبعاد الاسباب الاخرى، وبعد ذاك بتتم العلاج بتاعت الملاريا. طيب احنا نعمل شنو عشان ما تجينا ملاريا؟ يعني كيف نعمل وقايه لنفسنا عشان ما تجينا ملاريا؟ ليه قلنا انه البعوضه بتمشي تلسع زول تهرب من دمه، كبله كمان في جسمه طفيل بتاعت الملاريا بيسبب له ملاريا. بعوضة ثانية بتجي بتشيل من الدم بتاعت الزول المصاب ده كمان بيمشي بتديله زول ثاني. ايه ده بس يا جماعة؟ إذن احنا أهم شيء إننا نكافح البعوض. عشان نكافح الملاريا نكافح البعوض اللي بينقل. عشان نكافح البعوض أول حاجة احنا الخط الأول نستخدم الناموسية يا جماعة. الناموسية نربط تحت الناموسية ضروري جدا عشان البعوض ما تلسعنا. أكيد لو البعوض ما عبرنا أكيد ما حتجينا ملاريا، مش كده؟ دي واحدة من الطرق بتاعت المكافحة بتاعت الملاريا، إنه الناس تنوم تحت الناموس. ثاني حاجة نشوف من البعوض ده بيعيش وين؟ البعوض ده بيعيش في حتة فيها موية كتير. في الخريف لو بتلاحظوا في كمية بتاع البعوض، في الصيف البعوض موجود بس الحتة بيكون فيها موية كتيرة. يعني لو كان عندك أزيار مفتوحة تلقى تحت الزير في بعوض، إذا كنت عندك راحت كده جنبك وإذا كنت عندك موية مخزنة خزان بتاعت موية كده في الحتات اللي بتقعد فيها البعوض. إذا لازم نتأكد إنه الحتات اللي فيها الموية المخزنة دي إذا كان في البيت الأزيار مغطية فيها ونغسلها من بذرة، ونتأكد إنه بعوض ما يتوالد فيه. إذا في الخريف لازم نغسل البرك اللي بتتجمع فيها الموية اللي فيها سكر شلة وكده، وبرضه بتعيش في حتة فيها أوساخ لأنه الحتة اللي فيها الأوساخ برضه فيها نسبة بتاعت رطوبة وكده وفيها شوية موية وكده برضه بتعيش فيها، برضه لازم نتخلص من الأوساخ الموجودة. برضه من الضروري إنه نكب إذا إحنا كان الحتة بتاعت البركة دي كبيرة وما نقدر نغسلها، نكب الزيت الراجع بتاعت العربات العادي ده نكب فيها لأنه ده بيقتل البعوض. برضه الحكومة بدورهم وناس المنظمات فرض يعملوا رش، الرش بتاع المبيدات الحشرية عشان يقتل البعوض. دي الطرق بتاعة الوقاية. في حاجات بسيطة جدا أي زول ممكن يعملها. في أمهات يوم من الأيام أنا كنت في واحدة من الحلقات بتاعت أو الجلسات بتاعت تصويب الصحي كنت بتكلم عن الناموسية، بيقول لي والله ما عندنا، خاصة المعسكرات النازحين بيقول لنا والله ما عندنا قروش نشتري ناموسية، وناس المنظمات خلاص يقولوا ما بيجيبوا لنا ناموسية. قلت لهم الناس يعني أي
الدفاع حتى التوب، التوب ده ممكن يعملوه المنشية في الآخر. دارين حاجة حاجز، الحاجز يكون بينك وبين المراري أو بين الباب وبتخدم القياس كناموسيات. كنت بقول لنا والله يا أخي التوب ذات وما عندنا قروش وكذا، كنت بقول لنا يا جماعة ودي عراس دي كم ناس قالوا لي لا والله ما عندي شيء، قلت لهم الإشعال دي كم قالوا لي والله ما عندي شيء، قلت لهم الاستفراغ دي كم قالوا ما عندي شيء، قلت لهم خلاص بما إنك أنت قادر تاكل وتشرب الحاجة، يعني الحاجة اللي أنت بتشتغلها تاكل منها وتشرب منها اشتري منها أنا وتيجي. طالما أصلا الأمراء المرض بتاعت الملاريا أغلى من كل الحاجات الثانية، يا جماعة بالضرورة جدا إنه الزول يشتري ناموسية، من الضروري جدا يا ما قدرت يشتري ناموسية استخدم الثوب العادي ده ورجل عيالك خاصة المحافظة رجل عيالك تحت الناموسية، أنت وزوجك برضو أرجل تحت الناموسية. حاجة حاجة مهمة 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 جدا يا جماعة عشان نكافح الملاريا أو عشان ما تجينا الملاريا. في حاجات تانية بيعملوها بيعملوها أنا وزارة الصحة إنه في بعض المناطق يدوهم حبوب وقاية خاصة للمحاط الحمل دي، في بعض المناطق ما في كل المناطق، المناطق الأكثر انتشارا بتاعت أول المناطق اللي فيها نسبة الانتشار بتاعت الملاريا عالية جدا بيقوموا بيدوهم بعض الحبوب اللي بتعمل وقاية من الإصابة بالملاريا. دي يا جماعة الطرق بتاعت مكافحة الملاريا. إذن الناموسية عشان تربط تحت تقدر تعمل، عشان تنظف بيتك والحتات اللي بتخزن فيها الموية برضه بتقدر تعمل، عشان الرش تعمل زيت الراجع في الحتة بتاعت البرك برضه بتقدر تعمل، عشان تردم البرك الصغيرة صغيرة الموجودة في الحلة برضه إذا عملت بالنفير برضه ممكن تدفنها. يا جماعة إذا نحن قارنا بالكوست أو القيمة بتاعت المرض بالجهد لأنه ممكن نقدر عشان نكافحه، يا جماعة ما في تكافؤ، بالتالي الناس يعصروا قلبهم ويعملوا الحياة دي كلها. بعد ذلك نخلوا بعد الرش والحياة الكبيرة كبيرة دي ما ننتظر ناس المنظمات ولا ناس الوزارة وزارة الصحة عشان ما يجي يعملوها. ضروري إنه نكون عارفين إن الملاريا دي من أكثر الأمراض، يعني واحدة من أخطر الأمراض اللي بتقتل، يعني بتقتل الناس وبتعمل حياة كثيرة، بتعمل أنيميا وبتعمل حياة كثيرة جدا. نتمنى إنكم تكونوا استمتعتم بحلقتنا الليلة عن مرض الملاريا، ولا حد ما نتلاقى إن شاء الله في حلقاتنا الجاية.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.